الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 81 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 51 من كتاب الصلاة، والدرس الأول من باب صلاة المسافر والمريض. عقد المصنف هذا الباب لبيان أحكام صلاة المسافر والمريض، إذ أن الله عز وجل من رحمته بعباده قد رخص للمسافر في بعض الأحكام، وهكذا للمريض، وهذا من تمام دين الله عز وجل وكماله، إذ أن المقيم الصحيح لديه من القدرة وصلاح الحال ما يتأخر عن المسافر والمريض. والدين كما يعبر أهل العلم شامل كامل تام، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على من فسر الكتاب في الآية بالقرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء. وهذا وصف عجيب لهذا الدين، أي أنه في أحكامه واضحا جليا، كوضوح البيضاء التي يكون فيها الإنسان في نهارها على أكمل الحالات، وليلها كنهارها من حيث الضياء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والسفر لغة قطع المسافة البعيدة، وقال بعض المصنفين: أقل السفر يوم، والجمع أسفار، ويقال رجل مسافر وقوم سفر وأسفار وصفار. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافيا. فكم من إنسان في حضره على حسن خلق وأداء أمانة وظهور شجاعة، لكن إذا سافرته أو جاورته ربما وجدته على خلاف ذلك. والسفر لكثرة مشقته قد يخرج الإنسان عن المعتاد من الأخلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. وفي الاصطلاح السفر هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها، فمثلا الخروج من هنا إلى محيفيف لا يسمى سفرا عند العرب، وإن كان بعض المناطق العليا قد يسمون كل خروج سفر، فمثلا تسأل المرأة: أين فلان؟ تقول: سافر، وتريد الخروج إلى السوق، لكن هذا لا عبرة به لأنه يخالف لغة العرب، فإن العرب إنما يطلقون السفر على من قطع المسافة القصر الشرعية. ولهذا على ما يأتي اختلف العلماء في حد السفر، وذهب المحققون إلى أنه يعود إلى عرف الناس، فما اعتقدوه سفرا جرت عليه أحكام المسافرين، وما لم يكن سفرا فلا تجري عليه هذه الأحكام. وقد قسم الحنفية السفر إلى 3 أقسام: سفر طاعة كالحج والعمرة، وسفر معصية كقطع الطريق، وسفر مباح كالتجارة وغير ذلك. وقسمه المالكية إلى 2: سفر طلب وسفر هرب، وأوجبوا سفر الهرب وهو الخروج من بلد الفتن إلى بلد الأمن والأمان. وأما سفر الطلب فقسموه إلى 4 أقسام، ووافقهم الحنابلة والشافعية. الأول سفر واجب كالسفر للحج الواجب والعمرة الواجبة أو الجهاد في سبيل الله. الثاني سفر مندوب كالسفر لطاعة الله عز وجل فيما لا وجوب فيه. الثالث السفر المباح كالتجارة ونحوها. الرابع السفر المحرم، وهذا على وجهين: الوجه الأول السفر للمعصية، والوجه الثاني السفر على غير ما شرع الله كالمسافر يسافر وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل وحده. وقد اشترط العلماء شروطا للسفر التي تجري فيه الأحكام، أي تجري عليه أحكام القصر وجواز الفطر ونحو ذلك. الأول أن تبلغ المسافة المحددة شرعا، أي أن المسافر يسافر مسافة محددة شرعا يباح له فيها الترخص بأحكام المسافرين. وقد اختلف العلماء في حد هذه المسألة، فجمهور أهل العلم على أن المسافة 4 برد بما يساوي 40 ميلا، وحددت في هذا الزمان بما يساوي 77 وقيل 80 كيلومترا. واستدلوا بما جاء عن ابن عباس مرفوعا وقد ضعف وموقوفا وهو صحيح، أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد. وكان يأمرهم إذا خرجوا إلى عسفان أن يقصروا، وجاء بنحوه أنهم سألوه عن مسافة القصر فقال: من مكة إلى الطائف. وسئل ابن عمر عن مسافة القصر فقال: من مكة إلى جدة. ولا تحسب في هذه المسافة مسافة الرجوع، فإذا كنا قد قلنا بأن مسافة السفر 80 كيلومتر فلا يحسب 40 في 40، هذه لا تحسب، لابد أن تكون 80 كيلومترا فما فوق بعدا. قال: وأما حد السفر عندهم باعتبار الزمان فهو مرحلتان، وهو سير 2 يوم معتدلين أو سير 1 ليلة تامين. ولذلك إذا نظرت إلى طرق العرب كانوا يقسمونها، المرحلة قريب من 40 كيلومتر، ثم تجد بئرا وخيمة، وهكذا كانوا يتقسمون المراحل. وذهب الحنفية إلى أن مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام مسيرة 3 أيام، مستدلين بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع محرم. هذا الحديث لا حجة لهم فيه، لأنه قد جاء: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة 1 وليلة، وفي رواية مسيرة 1، وهكذا. وأما ما ذهب إليه المحققون سواء شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشوكاني، جمع من المتأخرين كالشيخ مقبل والألباني وشيخنا يحيى وكثير من العلماء، إلى أن السفر ليس له مسافة محددة، ولكن ما تعارف عليه الناس في عرفهم أنه سفر جرت عليه الأحكام. والشرط الثاني من شروط السفر المبيح القصد، بحيث يقصد موضع معين، ما يخرج هائما لا يدري أين يذهب. الثالث مفارقة المحل فلا يصير مسافرا قبل المفارقة، واختلفوا في ذلك، فقيل مفارقة البنيان، وقيل مفارقة الصور، وقيل مفارقة البستان، ولكنهم قد اتفقوا على مفارقة المحل، والصحيح أن يجاوز مكان السكن. ويدخل في هذه المسألة الآن مسألة المطارات، فإذا ألحقت بالمدن منع القصر حتى تجاوز، وإذا لم تلحق بالمدن جاز القصر بمجرد مفارقة البنيان، والمسألة خلافية. والذي يظهر والله أعلم أن في بعض الدول المطارات تكون منفصلة عن البلد، فمثل هذه تجرى فيها أحكام السفر، وأما في بعض البلدان فالمطارات تكون متصلة بالبلد، مثل مطار الغيضة مثلا، أو مطار صنعاء، أو مطار عدن، فمثل هذه المطارات متصلة بالبلد لا تكاد تخرج من بوابتها إلا وأنت في البلد وحولك البيوت ونحو ذلك، فمثل هذه لا يقصر فيها. الرابع أن لا يكون سفر معصية، هذا قول عليه جماهير الفقهاء، وذهب بعض المالكية إلى جواز الترخص في سفر المعصية مع الكراهة، وذهب الحنفية إلى الترخص، والصحيح الترخص، هو آثم بمعصيته تجري عليه أحكام المسافرين من وجوب القصر على القول الصحيح، ومن جواز الفطر، والله المستعان. لأن النصوص أطلقت، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لم يقل سفر طاعة أو سفر معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فرض الله، أو عائشة تقول فرض الله الصلاة على لسان نبيكم على المقيم أربعة وعلى المسافر ركعتين وفي الخوف ركعة، لم يميز بينهما. وهنا الأحكام التي تتغير بالسفر، ما هي الأحكام التي تتغير على الإنسان بمجرد سفره، والمراد بها الأحكام الدينية؟ ذكر العلماء عدة أحكام. الأول امتداد مدة المسح على الخفين، وعلى هذا الجمهور، وقد خالف الشافعية والحنابلة في سفر المعصية، وبيان ذلك على ما تقدم معنا في باب الطهارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم أن يمسح على خفيه يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سفر المعصية لا يجوز فيه المسح إلا يوم وليلة، وقولهم لا دليل عليه كما تقدم. الثاني قصر الصلاة، أي من الأحكام التي تتغير، الثاني قصر الصلاة، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية القصر إجماع، إلا أنهم اختلفوا، فذهب جمهورهم إلى استحباب القصر لا وجوبه، وذهب جمع من المحققين والظاهرية إلى وجوب القصر، وهو القول الصحيح كما بينه شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه ضياء السالكين في أحكام المسافرين، ولعله يأتي بيان هذه المسألة بأوسع مما في هذا الموطن بذكر أدلة الفريقين ومناقشتها. ثلاثة سقوط وجوب الجمعة، وقد اتفق الفقهاء على أن الإقامة شرط في الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والمريض والمسافر والعبد. لكن هل تنعقد الجمعة بالمسافر؟ لو قدر أن رجلا جرت عليه أحكام المسافرين ثم دخل مسجدا ولم يكن، ولا تنعقد الجمعة إلا إذا حسب فيها، وسيأتي الكلام في باب الجمعة. هل تنعقد به الجمعة؟ ذهب جمع من أهل العلم كالمالكية وغيرهم إلى أنه لا تنعقد به الجمعة، والصحيح أن الجمعة تنعقد به كانعقاد الجماعة، إلا أن الجمعة لا تجب عليه ولكنها جائزة له. والدليل على جوازها أن الوفود كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، ولم يرد في دليل أنه منع المسافرين أن يصلوا معه الجمعة، والله أعلم. الرابع التنفل على الراحلة. لو أنت الآن في المدينة أو في قريتك، ما جاز لك أن تصلي الضحى أو الوتر على سيارتك ودابتك، لكن لو كنت مسافرا ضاربا في الأرض فإنه يجوز لك ويستحب أن تصلي على نافلة على راحلتك وسيارتك وما في بابها. فقد قال ابن عمر رضي الله عنه: أو صلى ابن عمر على بعير فقيل له في ذلك فقال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. وذكر قول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن ربيعة وحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة، وحديث جابر، وكلها في الصحيح. الخامس جواز الفطر في رمضان. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر يجوز له الفطر، وإن صام صح صيامه، لكن نحن نتكلم من حيث جواز الفطر والترخص بالسفر. فهذه خمسة أحكام تتغير في هذا الباب. فإذا أراد الإنسان أن يتوسع على أقوال لأهل العلم قد يجد غير هذه الأحكام، مثل الرهن، فإن مجاهد رحمه الله تعالى يرى أن الرهن لا يكون إلا في السفر، لقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر فرهان مكتوبة. قال: والمريض. المريض هو من أصابته علة أدت إلى عدم قدرته على الإتيان بالأوامر الشرعية على الوجه المطلوب، وهو معذور، لأن المرض يخرج عن قدرة الإنسان، وقد يكون المرض شديدا بحيث يمنعه عن العبادة كليا، وقد يكون خفيفا، لكن قد الإتيان بالعبادة قد يؤخر البرء أو يؤدي إلى الهلكة، إما أن يؤخر البرء وإما أن يؤدي إلى زيادة المرض. فعند ذلك يستحب أو يجوز للمريض أن يترخص بالرخص الشرعية التي جعلها الله عز وجل رحمة بالبرية. ونكتفي بهذا في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.